أن أفعل كذا، أدي معنى التلفظ بالنية. لكن يقول بسم الله أو يقول الله أكبر أو لبيك اللهم لبيك أو يقول هذا عني وعن أهلي، هذه ليس بنية. معنى التلفظ بالنية أن يقول نويت، هذا هو البدعة ومحرم باتفاق أهل العلم. يقول وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناوي، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه حقيقتها فلا يمكن عدمها في حال وجودها. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل أن يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية، فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة. شوف يا خليك فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة أي الاختيارية، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل، ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن ذلك، ولو كلفه الله تعالى الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق ولا يدخل تحت وسعه، وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله. يعني كأن الإمام يريد أن يقول لو كلفنا الله عز وجل بعمل ليس فيه نية لكلفنا بما ليس في مقدورنا، وهذا مستحيل شرعا. وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون، فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني فكيف يشك فيه عاقل من نفسه. ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك، ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال إني مشتغل أريد صلاة الظهر، ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة أين تمضي لقال أريد صلاة الظهر مع الإمام، فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا. بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال، فإنه إذا رأى إنسانا جالسا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة، وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها علم أنه إنما قام ليصلي، فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم، فإن رآه في الصف علم أنه يريد الائتمام. قال فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه، فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له في جحد العيان وإنكار الحقائق المعلومة يقينا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة. ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها، انتبهوا اللي هو تحصيل الحاصل مستحيل، طب ده هو موجود هتحصل في ايه. ثم ان النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها والموجودة لا يمكن ايجادها، لان من شرط ايجاد الشيء كونه معدوما. يعني انا بقول لك هاتي كذا، يبقى لما طلبت منك هاتي كذا يبقى الشيء ده معدوم، اما اطلبه وهو في يدي هذا جنون. فإن كان إيجاد الموجود محال وإذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام. قال ومن العجب أن يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام، فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعا وأدركه. فمن لم يحصل له النية في الوقوف الطويل حلف رغبة له كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باليه بفوات ركعة. تجد بعض الموسوسين ورأيناه يصلي خلف الإمام يكبر ثم يأتيه شيطانه: ما كبرت، ما أخلصت، ما نويت، فيسدل يديه. الكلام ده رأيته بعيني. وبعد ذلك يظل هكذا، فإذا ركع الإمام كبر سريعا ثم ركع. طب إزاي؟ الذي حملك على التكبير السريع في المرة الأخيرة كان أولى أن تحمل عليه نفسك في المرات المتقدمة، وإلا هذا لا شك يفسد عليك العبادة، فقد تركت الفاتحة مع مقدرتك على الإتيان بها. يقول: ثم ما يطلبه إما أن يكون سهلا أو عسيرا، فإن كان سهلا فكيف يعسره، وإن كان عسيرا فكيف تيسر عند الركوع الإمام سواء، وكيف خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أولهم إلى آخره والتابعين ومن بعدهم، وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان، أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له، أما علم أنه لا يدعو إلا إلى هدى ولا يهدي إلى خير، وكيف يقول في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس، أهي ناقصة عنده مفضولة أم هي التامة الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقه؟ فإن قال: هذا مرض بليت به، نعم أنا مبتلى بالوسوس، قلنا: نعم، سببه قبولك من الشيطان ولم يعذر الله أحدا بذلك. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك إن سبب الوسوس أمرين: جهل بالشرع أو خبل بالعقل، يعني يجهل السنة، أو استحوذ عليه الشيطان فخبل عقله. يقول: ألا ترى إن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبل منه أخرج من الجنة ونودي عليهما بما سمعت، وهما أقرب إلى العذر لأنهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به، وأنت فقد سمعت وحذرك الله من فتنته وبين لك عداوته وأوضح لك الطريق، فما لك عذر ولا حد في ترك السنة والقبول من الشيطان. قلت: قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة منه، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء لله إماما أو مأموما 4 ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير حتى كأنه يكبر على العدو. وده رأينا هذا بأعيننا كثيرا. ولو مكث أحدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من أصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهد بالكذب البحت، فلو كان في هذا خير لسبقون إليه ولدلون عليه، فإن كان هذا هدي فقد ضلوا عنه وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات التحي وفي السلام أس وقوله في التكبير أكبر ونحو ذلك، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين وصارت الصلاة التي هي من أكبر الطاعات أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر، وما لم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغب عن طريقه صلى الله عليه وسلم وهديه وما كان عليه أصحابه، وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيع فيه، فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت والاشتغال بما ينقص أجره وفوات ما هو أنفع له، وتعرض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به، فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه، وأساء الظن بما جاءت به السنة، وأنه لا يكفي وحده وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتجديد عليه بالقدر عقوبة له وإقامته على الجهل، ورضاه بالخبل في العقل كما قال أبو حامد الغزالي وغيره. الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلهما من أعظم النقائص والعيوب. فهذه نحو 15 مفسدة في الوسواس، ومفاسده أضعاف ذلك بكثير. وقد روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأصحابه، نعوذ بالله من ذلك. طبعا يا أخوانا كثير ما يأتينا هذا ونستعيد بالله، ومع ذلك لا يذهب الشيطان. ضعف في إيمان الرجل، وخدش في معتقده، وعدم ثقة بالله عز وجل. وادفل عن التفل وإخراج شيء من الريق مع الهواء، يدفل عن يساره، وليس معنى ذلك البسق. يقول: ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل. ودي مسألة رجائي أن نراعيها نحن معشر المسلمين في سلوكنا. ما يليق أبدا أن نجد طالب علم يعني فتح الصنبور عن آخره، لا يليق بك. لا شك أن هذه مخالفة شرعية عظيمة، هذا إسراف، والإسراف محرم في كل شيء. يقول: ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل. وقد روى أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. طبعا احنا في مصرنا أفاد الله علينا بنعمة الماء، فينبغي علينا أن نلاحظ هذا ونراعيه حق المراعاة. وفي جامع الترمذي بسند صحيح من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يعني معناه غسل أي عضو وضوءا أكثر من ثلاث ابتدع في دين الله، بعكس النظافة. يعني واحد مثلا وقعت على يده نجاسة وغسل يديه ثلاثا فبقي بعض أثارها أو بقيت رائحته، فهذه الحالة له أن يزيد، لأن علة النجاسة أن تزال، أما علة الوضوء ثلاث مرات فقط. وعلى مشايخ، فإذا غسل العبد العضو أربع مرات خمس مرات تحت مسمى الاحتياط فلا شك أن هذا ابتداع في دين الله عز وجل. وفي كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز من حديث أم سعد قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجزئ من الوضوء مد والغسل صاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك، فأولئك خلاف سنتي، والأخذ بسنتي في حظيرة القدس متنزه أهل الجنة. وفي سنن الأثرم من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفيني. فغضب جابر حتى تربد وجهه أي احمر، ثم قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شعرا، أي نعم. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا ولفظ عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، اثنين بثلاث تحفين مي، ويغتسلون من ايه؟ من جنابة. ويغتسلون من جنابة. وخذوا بالكم ده ليس من باب المعجزات. ها؟ احسنت. نعم نعم. وفي سنن النسائي عن عبيد بن عمير ان عائشة قالت لقد رأيتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاذا تور موضوع مثل الصاع او دونه نشرع فيه جميعا فافيض بيدي على رأسي 3 مرات وما انقض لي شعرا من جنابه. وهنا طبعا مسألة ستأتينا أو أتتنا ومرت علينا أن المرأة في غسل الجنابة وكذلك في الحيض والنفاس لا تفك ضفائر شعرها إلا إذا غلب على الظن وتيقنت أن الشعر كثيف، وإن لم تفعل لن يصل الماء إلى أصول الشعر، والصواب المنع. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإماء في إناء قدر 3/3 المد يعني 2/3 الحفان. وقال عبد الرحمن ابن عطاء سمعت سعيد بن المسيب يقول إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا 1/2 المد أو نحوه أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الأثر في سننه. وقال إبراهيم النخعي كانوا أشد استفاء للماء منكم، وكانوا يرون أن 1/4 المد يجزئ من الوضوء. سئل دي مهمة يا مشايخ الله يبارك فيكم، أرجو أن ها؟ لا الأمر سهل ميسور وخبل يعني إن شاء الله أرقبني وأنا أتوضك وسأري. ماشي يا مشايخ اتفضل. لا مش مسح، هذا ليس بمسح. انتبهوا يا مشايخ حتى نقف على سهولة الشريعة ويسرها لا على تعقيدها. وتخيل بقى لو الأمة طبقت هذا في الوضوء وفي الغسل. أما التنظف موضوع آخر، أنا بتكلم على الإيه؟ الوضوء والغسل. تخيل بقى لو الأمور استقامت كيف يعني تكون الحال من توفير المياه. وعشان كده بنقول إيه؟ أي مشاكل اقتصادية وأي أمر تريد أن تسمعه وتعلمه الناس ليس لك إلا سبيل واحد، الاستقامة على الشرع في كل شيء. يعني عمال تعمل منادى وحبنا الله بالنيل ولا تسرف والفلاحين والري بالتقطير والكلام ده كله، تم تشوف المصلين في الوضوء وادي بالكم يا اخوانا شوف. وممكن تجد يعني لو رقبت احدنا وهو دخل يتوضى وبشوف بقى، طبعا ممكن يكون ميه البلديه الخزان عالي والضغط شديد وبتحفي على الاخر. لو انت حبست الماء الذي ينزل منه أثناء وضوء بدون مبالغ هيعدي قلة من قلال هجر يعني برميل. طب لصالح مين؟ والمخالفة دي من الذي يتحمله؟ الأمور دي يا أخوانا نريد أن نعلمها الناس، لأن كثير من خاصة في القرى في إصراف شديد في مسألة المياه. يقولوا وقال إبراهيم النخعي كانوا أشد استفاء للماء منكم، وكانوا يرون أن 1/4 المد يجزئ من الوضوء. وهذه مبالغة عظيمة، فإن 1/4 المد لا يبلغ أوقية ونصفا بالدمشقي. وفي الصحيحين عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وفي صحيح مسلم عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد. وقال إبراهيم النخعي إني لأتوضأ من كوز الحب 2. وتوضأ القاسم بن محمد بن أبي بكر بقدر نصف المد أو أزيد بقليل. وقال محمد بن عجلان: الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد: كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته، أي موسوسا. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: قلت لأبي إني لأكثر الوضوء، فنهاني عن ذلك. وقال: يا بني، إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان. قال لي ذلك في غير مرة ينهاني عن كثرة صب الماء، وقال لي: اقلل من هذا الماء يا بني. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: نريد نزيد على 3 في الوضوء؟ فقال: لا والله، إلا رجلا مبتلى، أي بالوسواس. وقال أسود بن سالم الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد: كنت مبتلى بالوضوء، فنزلت دجلة أتوضأ، فسمعت هاتفا يقول: يا أسود، يحيى عن سعيد، الوضوء 3، ما كان أكثر لم يرفع، فالتفت فلم أرى أحدا. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن المغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، وعلمت أن الله يحب عبادته، أنتج لك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله، وإن أسقطت الفرض عنه فلا تفتح أبواب الجنة 8 لوضوئه، يدخل من أيها شاء. ومن مفاسد الوسواس أنه يشغل ذمته بالزائد على حاجته، إذا كان الماء مملوكا لغيره كماء الحمام، فيخرج منه وهو مرتهن بالذمة بما زاد على حاجته، ويتطاول عليه الدين حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جدا يتضرر به في البرزخ ويوم القيامة. تفضل. نعم، الاعتداء في الدعاء أن يدعو، يعني كما ورد عن بعض السلف الصالح أنه سمع ابنا له يقول: اللهم ارزقني القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة، فقال: يا بني، إن الله لا يحب المعتدين، بعد أن ذكر الدعاء. والصواب أن الدعاء في الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أو يدعو بأمور غير مقبولة وفيها كثير من التنطع. والصواب والأمثل أن يقتصر على الدعاء المأثور الوارد، وإن كان له حاجة فله أن يدعوها ويسميها. يقول: ومن ذلك الوسواس في انتقاد الطهارة لا يلتفت إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ده هذا إن أشكل عليه شيء، ودي موجودة بكثرة، بعض الأطعمة فيها شيء، وبعض المبتلى مثلا بمرض في القولون أو ما شكل هذا، فيسمع أصوات في بطنه فيخيل إليه أنه أحد. لا، نص الشرعي قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا من باب ضرب المثال. في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي المسند وسنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ شعرة من دبوره فيمدها فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تأملوا يا أخواننا هذا الحديث، شوف الأمر بيصل إلى ماذا، لأن الشيطان مهمته أن يفسد عليك طاعتك، فإن وجدك صلبا انصرف عنك، وإن وجدك طوعا له خاصة في موضوع الوسوسة يتلاعب بك كما يتلاعب الصبيان بالكرة. وفي ولفظ أبي داود: إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت، فليقل له: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوما متيقنا كقوله للموسوس: لما تفعل كذا وقد فعله. قال الشيخ أبو محمد: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسرويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال هذا من الماء الذي نضحه، لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان ابن الحكم الثقفي أو الحكم ابن سفيان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سروي له. طبعا هذا متى يا أخواننا يحدث؟ إذا اعترى الإنسان شك. أما إذا كان الأمور عندك يعني طيبة وليس في شك فليس لك أن تفتح على نفسك هذا الباب، لأن البعض يكون عنده شيء مثلا من الاحتقان في البروستاتا كما قال أهل الطب أو ما شكل هذا، فيبدأ بين الحين والحين تنزل منه بعض القطرات ويبحث فيجده، فالشرع المطهر قال لك اقفل الباب امضح، ولكن معنى النطع أن ترش رشا خفيفا حتى لا يكثر الباء والبلل في السروالي فيتسبب لك بأذى أو بمرض في بدنك. يقول: وشكى إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال: ولا تجعل ذلك، انتبه، من همتك وله عنه. انتبهوا من المعلومة دي خطيرة جدا، ولا تجعل ذلك من همتك وله عنه. الكلام ده بيعترينا، وبفضل الله الإنسان بيشغلش باله به فبدأ يقل حتى انقطع. فعلشان كده في بداية الأمر ما تفكرش فيه، يعني نزل منك شعرت بقطرة بول فرجعت إلى الحمام وكشفت فلم تجد شيئا، طيب خلاص قلت الحمد لله، خرجت وقفزت قفزة أو خطوت خطوة سريعة فشعرت بنزول، إن رجعت هذا من الخطأ، هذا من معنى كلمة فله عنه ولا تجعل ذلك من همتك. يا أخوانا الشيطان عنده قدرة عجيبة في التشكل وإفساد العباد، والحديث هم يأخذ الشعر من دبر الآدمي ويكذبه، وهذا على الحقيقة، واخد بالك، حتى يخيل له إنه أحدث، وما أحدث. يبقى لا تصغي بأذنك ولا تجعله همتك وله عنه. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: أله عنه، فأعاد عليه المسألة فقال: استدره، لا أبا لك، أله عنه. كما ده خطير أيضا، واخد بالك إيه معنى استدره؟ الحسن بيتهكم به، واخد بالك، يعني كأنه يريد أن يقول له: طيب ما تشغلش بالك به. فالراجل أصر، قال له: خلاص بقى اذهب بقى كما تفعل في ضرع البهيمة افعل في ذكرك، ها، حتى تنهي كل الماء الذي فيه. وده مخالف، ولكن قالها الإمام من باب التهكم، من باب الايه؟ التهكم عليه، ومن باب زجره، لأن معروف كده ايه، إن ال 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 الضرع وهو بينزل اللبن ساعات بينزل اللبن قليل، فيبدأ الحالب يستدره، يعني يحركه ويمسكه حتى ينزل منه اللبن، وده شيء طبعي لأن اللبن لا ينزل إلا بذلك. أما في عند البول من الإنسان إياك ثم إياك، فالإمام الحسن قالها من باب التهكم عليه. يقول: ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين، ورأينا هذا والله بأعيننا، وكنا تتفطر أكبادنا عليه من التعب الذي يلاقيه، وهي 10 أشياء: السلت والنطر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. كل دي ناس بتعمله ورأينا بأعيننا، واخد بالك، من يفعلون هذا عندما يدخل الحمام، دخل الحمام وقضى حاجته يبدأ يقوم ويقعد ويقوم ويقعد، ينزل شيء يبدأ يحرك رجليه، يبدأ شيء في منتهى العجب، وكلها من البدع. ولكن انظر إلى مدى تحكم الشيطان في الموسوس، ومن هنا يتضح لنا خبل بالعقل. عشان كده الجواب عن هذا أو علاجه ما قاله الإمام القيم في أول الفصل، قال: ليسأل الرجل نفسه أهذا الذي تفعله كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب لا. طب أنت أهدى أم هم؟ هم، يبقى لما تفعله، وانتهى الأمر على ذلك. أما السلت فيسلته من أصله إلى رأسه، على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت في المسند وسنن ابن ماجة عن عيسى بن يزدان عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليمسح ذكره 3 مرات. وعن جاب وقال جابر بن زيد إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع، رواه سعيد عنهم. كل هذا إخواني ليس بحديث ولا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولأنه بالسلت والنطر يستخرج ما يخشى عوده بعد الاستنجاء. قال وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة ليستخرج الفضل، وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة، والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط فيه حتى يقعد، والتفقد يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا، والوجور يمسكه ثم يفتح الثوب ويصب فيه الماء، والحشو يكون معه ميل وقط يحشوه به كما يحشو الدمل بعد فتحها، والعصابة يعصبه بخرقة، والدرجة يصعد، والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة، والمشي يمشي خطوات ثم يعود الاستكمار. هذا من دين الله؟ وده بيحصل. عشان كده كلام الإمام أحمد لا تجعله همتك وله عنه، ما تعلقوش في ذهنك وانشغل أبدا عنه. قال شيخنا وكذلك كله وسواس وبدعة، فراجعته في السلت والنطر فلم يره وقال ولم يصح الحديث. قال والبول كاللبن في الضرع، انتبه ودي قاعدة، والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته ضر. فهمت؟ والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر، هيتنزل زي ما هو مش هينزل، وإن حلبته ضر. قال ومن اعتاد ذلك ابتلي بما عوفي منه من لها عنه. قال ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال اليهودي لسلمان لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل. طيب ما علمهم السلت ولا النطر ولا النحنح ولا القبض ولا الدرجة إلى غير ذلك؟ وما كان ربك نسيا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك أو شيئا منه؟ بل علم المستحاضة أن تتلجم، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة. وهذا الكلام يا أخوانا فيه نظر، وخبلك فيه نظر، لأن المستحاضة الذي لا ينقطع عنها الدم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستثفر، تضع شيئا على المحل ثم تصلي وإن قطر الدم على الحصير. كذلك الرجل الذي عنده سلس بول، خد بالك عشان نعقل الأمور جيدا، سلس بول أن ينزل البول برغم عنه ولا يتحكم فيه. الشرع المطهر أمر إنه هو قبل الصلاة أن يدخل يقضي حاجته ثم يتوضأ بعد شروع المؤذن في الصلاة ثم يصلي. طب ده هو لسه عزك الله خرج من الحمام وقضى حاجته، ما هذا الذي ينزل منه حتى ينزل على الحصير؟ لا شيء، قطرة أو قطرتين سيبلها التبان أو السروال ولا يصل إلى الماء إلى الأرض، لأن مسألة وضع شيء على الذكر وحشوه ورباطه وعقده وعصبه لا شك أن هذا فيه مشقة، ومشقة عظيمة تتناقض وتعارض أصول الشريعة وهي رفع الحرج والأغلال والآثار التي كانت على من قبلنا. ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنفية السمحة فشدد فيها هؤلاء، فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه. فقد روى أبو داود في سننه عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا تطهرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. طبعا الكلام ده يسحب فين؟ على المساجد في العهد الأولي لم يكن فيها بسط، بل كانت بالحصباء اللي هو السنة أو الزلة الصغير. فهذا أما في بيوت في مساجد في بيوت الله اليوم فالأمر يختلف، وإن وقع مسجد كمثل هذه المساجد فلك أن تفعل به مثل ما فعلت. وقال عبد الله بن مسعود كنا لنتوضأ من موطئ. معنى كلمة الموطئ يعني مكان به نجاسة ووطأه إنسان برجلي لا يتوضأ منه. وعن علي رضي الله عنه أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجلي. وسئل ابن عباس عن الرجل يطأ العذرة قال إن كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصابه. وإحنا قلنا قبل ذلك إن لمس النجاسة ليس له علاقة بانتقاض الوضوء، مش علاقة خالص. نواخذ الوضوء شيء، ولمس المسلم أو المسلمة للنجاسة شيء آخر، ليس هناك علاقة بين هذا وذاك. وقال حفص أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين إلى المسجد، فلما انتهينا عدلت إلى المطهرة لأغسل قدمي من شيء أصابه. فقال عبد الله لا تفعل، فإنك تطأ الموطئ الرديء ثم تطأ بعده الموطئ الطيب أو قال النظيف فيكون ذلك طهورا. فدخلنا المسجد جميعا فصلينا. وقال أبو الشعثاء كان ابن عمر يمشي بمنى في الفروث والدماء اليابسة حافيا ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه. نعم حافي. نعم. وقال عمران بن حضير كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة فجعل يتخطاهن ويقول ما هذه إلا سودات، ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه. وقال عاصم الأحول أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقال ما لكم ألست متوضئين؟ قلنا بلى ولكن هذه الأغضار التي مررنا بها. قال هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا لا. فقال فكيف بأشد من هذه الأغضار تجف، انتبه، فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم. واضحة؟ يعني عذرة حمار يبست فمرت عليها سيارة فحولتها إلى تراب خفيف، فهبت ريح عاصفة فحملت الروثة فتعلقت في لحيتك وأنت لا تدري، وهب أنك لا تدري، لا شيء في ذلك مطلقا. معايا يا أخوانا؟ يقول ومن ذلك أن الخف والحذاء، خد بالك دي كلها آثار عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تدل على خلاف ما يفعله أهل الوسواس، ولو تمعنوا فيها لقالوا لا شك في بطلان الصلاة. ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة، نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات ورواية إجزاء الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطأ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواهما أبو داود. وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعله، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن بهما خبث، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وتأويل ذلك على ما يستغذر من مخاطن أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه، يعني إيه؟ هو قلب النعل فوجد فيه أثر المخاط أو البصاق، طب ماذا طاهر؟ وفي فرق بين الإنسان يستقدره وبين الحكم بنجاسته، لا هذا شيء وهذا شيء آخر. قال الإمام أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا، الثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة، فإنه لا يبطلها. الثالث أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة، لا يخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة. الرابع أن الدارقطني رواه في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة، والحلم كبار القراد وهو نوع من أنواع الحيوانات، ولأنه محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار. ما هو محل الاستجمار؟ الدبر. بل أولى، فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاث. وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، ذيل المرأة أي ثوبها الطويل. وقالت امرأة لأم سلمة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. ضربنا مثال، قلنا لعل المرأة مرت بثوبها وبذيلها الطويل على بول حمار فتشرب ذيل ثوب المرأة من بول الحمار، ثم دخلت المسجد فإذا بدرج المسجد رخام فمرت على الرخام ومس ذيل ثوبها الرخام، دي الطهارة، مع أن أثر البول ماله ما زال إيه موجود، ودي الطهارة التي أمر بها الشرع المطهر، لا الدلك أي بالتراب، لا لا في التراب، في التراب نعم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيبه القدر، ولم يأمرها بغسل ذلك بل أفتهن بأنه تطهره الأرض. ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. فروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، متفق عليه. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعاله. يبقى أصبح كده من السنة أن يصلي الإنسان في النعل ولو مرة واحدة. والخف طبعا إيه البعض بي 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 أو الأكثرية بيلبسوه، أنا بتكلم عن النعل اللي هو الحذاء، وخبل يصلي فيه ولو مرة واحدة، لا خارج المسجد طبعا. وقيل للإمام أحمد أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال إي والله، وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل. المقبرة اللي هي سواء كانت أي القبر الذي دفن فيه أو إذا كان القبر في مسجد تصلي فيه، لأن عندنا اتخاذ القبور مساجد كما قال الألباني رحمه الله ثلاث معاني: أن يصلي على القبر، أو يصلي إلى القبر، أو يصلي في مسجد به قبر. الثلاث حالات دولت ورد بهما اللعن لمن فعل واحدة منهن: يصلي على القبر، يصلي إلى القبر، يصلي في مسجد به قبر. معايا؟ تفضل. فين هذا ورد بها الدليل؟ لإذا مات الإنسان ولم تتم الصلاة عليه نقوم نصلي على المقبرة، ولكن دفن بعد الصلاة عليه وبعض القوم ما صلوا عليه الصواب المنع سدا للذريعة. معايا مشايخ؟ تفضل يا شيخ.
المسجد
طب المسجد يسمى باسم من؟
المسجد؟
اي نعم. المقبور الحكم واحد. معايا اخر فضل. نريد ان نستأصل هذه الشركيات من بلادنا من جذورها، فالامر امر شرك وليس بمعصية دون شرك. تفضل يا شيخ. طب والقبر هدم ولا مازال موجود؟ لا، القبر موجود ولا مهدوم؟ طالما لا يوجد قبر الأمر واسع إن شاء الله. نرجع للكتاب. يقول: فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصلي. وكان يصلي في مرابض الغنم، في مرابض الغنم أي المكان اللي فيه الغنم، وطبعا فيه في زبل الغنم وفيه بول الغنم، وهذا كله طاهر. ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعاره. والحديث حجة على قول الإمام الشافعي رحمة الله على أئمة المسلمين. الغنم ولا تصل في أعطان الإبلي، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن المغفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. حاضر، ما هقولها أصلا. معنى خلقت من الشياطين أي فيها شبه من أخلاق الشياطين كالتمرد، وأنها يعني طحرا على صاحبها ولا تألف. أما الإبل خلقت بالزواج أو التلقيح من الناقة والجمل، شأنها شأن أي حيوانات. أما الخلق هنا معناها الإيه؟ المشابهة، تشبه الشياطين في بعض أخلاقه. مظبوط، وما فيش حد ينكر ذلك، بل ورد النص الشرعي بشرب ألبان الإبل بأبوالها، معروف كده، ولما ربنا شفاه. مظبوط يا شيخ محمد؟ هنا بقى الإشكال في لا يلزم من الطهارة أن نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها نجسة. لا، زي بالضبط البعض يقول لك إيه: والنهي عن الصلاة في المقبرة للنجاسة. من قال الكلام ده؟ الكلام ده صحيح، ولكن ده علة معينة ما نصليش هنا، واخد بالك؟ زي بالضبط النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام. الحمام هو الحمام نجس؟ أصل المقصود بالحمام في المصطلح المتقدمين إيه؟ اللي هو مكان كانوا بيستحموا فيه بس. قد راجل يخش يستحمى يلاقي الطشت والكانون ويبدأ يسخن مية ويستحمى، هو ده الحمام، واخد بالك؟ غير الكنيف، واخد بالك؟ ده غير ده خالص. فمش معنى ان هو نهى عن الصلاة يلزم من ذلك نجاسة المكان، لا، في امر اخر من اجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اعطان الابل. طيب، وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن حضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. وفي بعض ألفاظ الحديث: صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أهل السنن إلا النسائي. فأين هذا اللي هو بقى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فأين هذا من فعل من لا يصلي انتبه إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصيري. استنى استنى، ما اجيب لك السجاده الصلي. طب يا عم المكت اهو، لا لا الصلاه لا. ويوضع عليها المنديل ولا يمشي على الحصير ولا على البساط، بل يمشي عليها قفزا كالعصفور. فما حق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة؟ والثاني هو الصواب. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل، وكان يسجد على التراب طارة وعلى الحصى طارة وفي الطين طارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. وكان ابن عمر انتبه، وقال ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. مظبوط؟ ليه؟ أثره مش موجود. تقول لك الكلب كان هنا من ساعتين وكلب كبير أول عله عمل حاجة، شيل بقى الحصى ورش وهات ايه المطرقة ترش. لا، مخالف. طالما أثره غير ايه غير موجود، أما الأثر موجود فالحكم معروف، أريق عليه ذنوبا أو سجلا من ماء. وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن قرأنا النهاردة كتير، ولكن الموضوع إن شاء الله كلام سهل ميسور ما يحتاج إلى تعليق.